أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. شرائط الطواف. يشترط في الطواف أمور: الأول النية. قبل الشروع في بيان شرائط الطواف نشير إلى ملاحظتين. الملاحظة الأولى، ذكر سماحة السيد مجموعة من الأمور في هذا المتن تحت عنوان شرائط الطواف، فذكر 5 شرائط، وسيأتي يضيف شرطا سادسا ذكره في الملحقات، وهو مختص بالنساء، وذلك الشرط هو أن لا تستر المرأة وجهها حال الطواف على الأحوط وجوبا. ثم بعد أن يفرغ من هذه الأمور التي عنونها بشرائط الطواف، سوف يذكر مجموعة أخرى من الأمور تحت عنوان واجبات الطواف، كما فعل السيد الخوئي كذلك، أيضا ذكر شرائط الطواف ثم أعقبها بواجبات الطواف. وهذا في الحقيقة لا داعي إليه، فإنه لا فرق بين الشرائط وبين الواجبات هنا في باب الطواف، فالشرائط هي واجبات والواجبات هي شرائط، فلا داعي إلى ذكر عنوانين وإدراج مجموعة من الأمور تحت العنوان الأول والأخرى تحت الثاني. كان يمكن ذكر عنوان واحد ويذكر تحته جميع تلك الأمور. فإذن هذا يوهم أنه ما هو الفرق بين الشرائط وبين الواجبات. نقول لا فرق في الحقيقة هنا في الطواف، كل ما ذكره من الشرائط هو واجبات في الطواف، وكل ما ذكره من الواجبات هو شرائط في الطواف أيضا، فمن هذه الناحية لا فرق بينهما. الملاحظة الثانية، سيأتي من سماحة السيد ذكر بعض الشرائط للطواف ضمن مسائل، ولم يذكرها لا تحت العنوان الأول ولا تحت العنوان الثاني، وإنما عقد مسائل هي في واقعها عبارة عن شرائط أو واجبات للطواف. مثلا من تلك الأمور مسألة الشك وأنه مبطل للطواف، فيشترط في صحة الطواف أن لا يحصل الشك في عدد أشواطه، هذا شرط أو واجب في الطواف. ومن تلك الأمور قضية القران وأنه مبطل للطواف، فمن شرائط صحة الطواف هو أن لا يقترن بطواف واجب آخر كما سيأتي. ومن تلك الأمور مثلا عدم طرو الزيادة، فإذا حصل الزيادة في الطواف فهذا يوجب بطلان الطواف. ومن تلك الأمور أيضا عدم الخروج من المطاف، وغير ذلك مما سيأتي في مجموعة من المسائل. هذه في واقعها هي شرائط وواجبات للطواف، فكان ينبغي إدراجها تحت هذه العناوين. فما هو الفرق بين هذه المعنونات التي أدرجها تحت هذه العناوين وبين هذه المسائل؟ لماذا عقدت مسائل لهذه الشرائط؟ كان ينبغي ذكرها تحت أحد العنوانين، والأنسب والأفضل أن تذكر مجموع هذه الأمور تحت عنوان واحد. طيب، ذكر هنا 5 شرائط. الشرط الأول النية، ويقصد بالنية قصد من النية هنا أمرين. الأمر الأول قصد القربة لله تعالى، فيشترط في الطواف أن يقصد الطائف القربة لله تعالى، بمعنى أن يأتي بالطواف متعبدا به بإضافته إلى الله عز وجل إضافة تذللية، بأن يأخذ المعبود إلها ويتعبد له بالطاعة، أن يأتي به بداعي العبودية لله تعالى، بأن يفرض نفسه عبدا وأن المولى له حق الطاعة عليه، ويأتي بالطواف متعبدا به لمولاه عز وجل. هذا معنى الإضافة التذللية، يعني أن يستشعر العبودية لله عز وجل ويستشعر الألوهية لله وأن الإله له حق الطاعة عليه. ويكفي أن يكون الباعث على الإتيان بالطواف والداعي له هو حب الله عز وجل أو رجاء الثواب أو الخوف من العقاب، على الاختلاف في هذه المراتب، الذي يأتي بالفعل لأن الله عز وجل هو أهل له هذا يختلف عن الذي يأتي به بداعي الدخول للجنة أو الحصول على الثواب، ويختلف عن الذي يأتي به بداعي الخوف من العقاب، هذا اللي يعبرون عنه بعبادة العبيد، والثاني يعبرون عنه بعبادة التجار، والأول هذه عبادة الأحرار، ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا بجنتك ولكن وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك. هذه مراتب، ولكن كلها تصحح نية القربة لله عز وجل، سواء أتيت بالفعل بالطواف لأن الله عز وجل أهل للطاعة والعبادة، أو أتيت به برجاء الثواب، أو أتيت به خوفا من العقاب، هذا كله مصحح لقصد القربة لله عز وجل. كما ويعتبر في نية القربة الإخلاص، وأن لا يكون الإتيان بالطواف هو بداعي الرياء، بل لابد أن تقصد الله عز وجل وأن تكون مخلصا لله تعالى في قصدك. وهذه النية بهذا المعنى ليس مدركها أن الطواف عبادة. طبعا لا يوجد عندنا روايات ذكرت النية أبدا ولا في أي باب من أبواب العبادات، مو فقط بالحج، لا في الصلاة ولا في الصوم، لا يوجد روايات تعرضت إلى اشتراط النية بهذا المعنى، لا يوجد. وأيضا لا يمكن الاستدلال على النية بهذا المعنى بكون الطواف أو الحج أمر تعبدي، لأن هذا في الحقيقة هو تعليل للشيء بنفسه. أنت لماذا تأتي، إذا قيل لك لماذا تأتي بالطواف قربة إلى الله تعالى، تقول لأنه عبادة. وهي العبادية شنو معناها؟ معناها أن تأتي بالفعل قربة إلى الله تعالى، فعللت الشيء بنفسه، وكون الطواف أو الحج عبادة هو أول الكلام، فلا يصح أن تعلل به. وإنما الدليل على هذه النية في كل العبادات، الدليل هو الارتكاز الذي هو قائم في أذهان جميع المسلمين على أن مثل الصلاة أو الصوم أو الحج أو الطواف هو أمر عبادي يلزم قصد القربة فيه، وهذا الارتكاز لا بد له من منشأ ولا يعقل أن يحصل بنحو الصدفة، وليس المنشأ له هو الأدلة اللفظية أو فتاوى الفقهاء أو غير ذلك، لأن هذه أضعف من هذا الارتكاز بكثير، ولا يمكن أن يكون المعلول أقوى من العلة. فلا بد أن يكون منشأ هذا الارتكاز هو أنه قد أخذ يدا بيد عن أهل بيت العصمة، بأن نفترض أن الأصحاب قد واجهوا جوا واضحا منعهم من السؤال. هذه قضية واضحة، إذا كانت القضية واضحة ولا معنى لأن يسأل فيها، لابد أنه كانت الأجواء واضحة على كوني على اشتراط قصد القربة في هذه العبادات كالصوم والصلاة والحج ونحوها، هذا الذي منعهم عن السؤال. كما ونلفت النظر أيضا إلى أن النية لا يشترط فيها التلفظ أو الإخطار في الذهن كما تقدم في بحث الإحرام، وإنما يكفي أن تكون بنحو الداعي. فإذا دخل المكلف إلى المطاف فهذا كافي قاصدا طبعا امتثال الأمر المتوجه إليه، هذا المقدار كافي في حصول قصد القربة والتقرب لله عز وجل، ولا دليل على أكثر من ذلك. وإذا شككنا فالبراءة تجري عما زاد على ذلك، باعتبار أن الارتكاز أكثر من هالمقدار لا يثبت، فكلما شككنا بما هو زائد عليه فيكون مجرى لأصالة البراءة، وهذا يجري في كل العبادات. هذا المقدار يكفي أن تكون بنحو داعي، إلا في الإحرام حيث تقدم في نية الإحرام قلنا أنه يستحب التلفظ بها، وذلك للدليل الخاص، فقط في نية الإحرام يستحب التلفظ بها لورود رواية، فهذا الدليل الخاص يكون هو المنشأ في هذا الاستحباب. إذن الأمر الأول في النية هو أن تقصد القربة لله عز وجل. الأمر الثاني هو تعيين المنوي، وأنه الحج أو العمرة، وإذا كان حج هل هو حج تمتع، حج إفراد، حج قران، وإذا كان عمرة هل هي عمرة مفردة أو متمتع بها. والنية بهذا المعنى التعيين هذه تقدم الكلام فيها بشكل مفصل، وبينا ما هو منشأ هذا التعيين، لماذا يلزم تعيين المنوي وأنه حج أو عمرة، ثم هل يلزم التعيين في كل النسك أو أنه في بعض الصور لا نحتاج إلى التعيين. هذا كله تقدم في بحث النية هناك بشكل مفصل، فلا حاجة إلى الإعادة. قال: يشترط في الطواف أمور. الأمر الأول النية بأن يقصد الطواف متعبدا به بإضافته إلى الله تعالى إضافة تذللية. وشو معنى الإضافة التذللية؟ يعني أن تستشعر أنك عبد لله، وأن الله هو المولى وله حق الطاعة عليك، وأنت تأتي بهذا الفعل وهو الطواف امتثالا لحق الطاعة وامتثالا للعبودية التي هي استحقاق المولى عز وجل عليك بهذا المعنى، هذا معنى إضافة تذللية. طيب، وقال سماحة السيد أنه يقصد الطواف، يعني الطواف اللي هو سبعة أشواط، هذا تقصده بالنية أنك تأتي به قربة إلى الله تعالى، ولا يشترط أن تقصد كل شوط بعنوانه، يكفي أن يكون مجموع الطواف الأشواط السبعة هذا بنية واحدة، ولا يلزم أن كل شوط تقصده على حدة وبنية مستقلة، هذا لا دليل عليه. قال: مع تعيين المنوي، هذا الأمر الثاني المعتبر في النية، لأن هنا اعتبر أمرين في النية، الأول هو قصد القربة والثاني تعيين المنوي، ك كما مر في نية الإحرام، أن هذا الطواف شنو تعين منه؟ تعين أن هذا الطواف هل هو لحج أو لعمرة، وأنه الحج حج تمتع، حج إفراد وإلى آخره. هذا معنى تعيين المنوي. الشرط الثاني الطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر، وهذا الشرط قد اتفقوا على اعتباره، وهو من الشرائط الواقعية للذكرية، فإن الشرائط على قسمين: شرائط واقعية هي شرائط بحق الجميع الملتفت وغير الملتفت، مثل شرطية الطهارة في الصلاة، فمن صلى على غير طهارة صلاته باطلة، سواء كان عالما عامدا أم كان جاهلا أم كان ناسيا، شرط واقعي يعني هو شرط بحق الجميع. وهكذا الطهارة هنا في الطواف هي شرط بحق الجميع، فلو طاف المحدث عمدا أو جهلا أو نسيانا فطوافه يكون باطلا. هذه يعبر عنها بالشرائط الواقعية. أكو شرائط ذكرية بمعنى أنها شرائط بحق الملتفت، أما غير الملتفت كالجاهل والناسي لا تكون شرطا في حقه، ومن هذا القبيل هو شرطية الطهارة من الخبث، فإنها من الشرائط الذكرية، فمن صلى وهو لا يعلم بوجود النجاسة على بدنه أو كان ناسيا فصلاته تقع صحيحة. نعم سماحة السيد عنده تفصيل يأتي إن شاء الله في محله، ولكن هي بالتالي من الشرائط الذكرية. طيب، إذن الطهارة من الحدثين هي شرط واقعي، بمعنى أن المحدث إذا طاف فطوافه باطل، سواء أكان عامدا أو جاهلا أو ناسيا، يعني عامدا عالما عامدا أو جاهلا أو ناسيا. وهذا الشرط في الحقيقة هو من الشرائط التي اتفقوا على اعتبارها في الطواف الواجب، هذا شرط في الطواف الواجب لدلالة النصوص عليه، حيث أنه كيف يستفاد أن هذا الشرط هو واقعي أو شرط ذكري، هذا يستظهر من النصوص من الروايات، وبعض الروايات يظهر منها أن بعض الشرائط هي شرائط واقعية، يعني هي شرائط بحق الجميع، وبعضها لا، هي شرائط بحق الملتفت فقط. فالفارق بين الشرائط هو ما يستظهر من الأدلة، وشرطية الطهارة في الطواف وفي الصلاة الأدلة قد دلت على أنها من الشرائط الواقعية. فمثلا جاء في صحيحة عبيد بن زرارة بل عفوا في صحيحة معاوية بن عمار قال أبو عبد الله صلوات الله عليه: لا بأس أن يقضي المناسك كلها على غير وضوء إلا الطواف بالبيت والوضوء أفضل. إذن فقط الطواف طبعا وصلاته كما سيأتي، وهذا أمر واضح لم يذكره الإمام لوضوحه، فقط في المناسك الطواف وصلاة الطواف نحتاج فيها إلى الطهارة، أما بقية المناسك فهي يمكن الإتيان بها من غير طهارة. نعم الوضوء أفضل فيها، الطهارة أفضل. وهكذا جاء في صحيحة محمد بن مسلم: سألت أحدهما صلوات الله عليهما عن رجل طاف طواف الفريضة، طواف واجب، وهو على غير طهور، قال: يتوضأ ويعيد طوافه، وإن كان تطوعان، يعني إذا طواف مستحب توضأ وصلى ركعتين، ما يحتاج يعيد الطواف لأنه كما سيأتي طواف المستحب لا يشترط فيه الطهارة، بل صلاته لا يريد يصلي صلاة المستحب له، فهذه لا تصح بلا طهارة. وهكذا في صحيحة علي بن جعفر عن أخيه الإمام موسى بن جعفر صلوات الله عليه، التي هي وردت في حق الناس الذي طاف من غير طهارة نسيانا، قال: سألته عن رجل طاف بالبيت وهو جنب فذكر وهو في الطواف، قال: يقطع الطواف ولا يحتد بشيء مما طاف. وسألته عن رجل طاف ثم ذكر أنه على غير وضوء، قال: يقطع طوافه ولا يحتد به. إذن سواء كان ناسيا للحدث الأكبر أو الحدث الأصغر لا يحتد بطوافه. هذه الرواية، واللي قبلها يستفاد أن شرطية الطهارة هي من الشرائط الواقعية، هي بحق الجميع الملتفت وغير الملتفت. هذا بالنسبة إلى الطواف الواجب. وأما الطواف المستحب فقد اختلف الفقهاء في أنه هل يشترط فيه الطهارة أو لا يشترط، والذي يظهر من النصوص ويبني عليه سماحة السيد هو عدم اعتبار الطهارة في الطواف المستحب. فمن تلك النصوص ما جاء في صحيحة عبيد بن زرارة، قال: لا بأس أن يطوف الرجل النافلة على غير وضوء، طواف المستحب من غير وضوء، ثم يتوضأ ويصلي، لأن الصلاة ما تصح بلا وضوء. فإن طاف متعمدا على غير وضوء فليتوضأ وليصلي ولا يعد الطواف، فطواف شو يكون؟ يكون صحيح. وهكذا في صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة ورد فيها: هكذا وإن كان تطوعا توضأ وصلى ركعتين. إذن ما يحتاج أن يعيد طوافه. فإذن لا يشترط في الطواف المستحب الطهارة، بل يجوز الاتيان به للمحدث. نعم، بالنسبة للمحدث بالحدث الأكبر راح يجي الكلام فيه أنه يصح منه أو لا يصح، أكو خلاف، وسمعت السيد يحتاط في ذلك. هذه النقطة الأولى في هذا الشرط. النقطة الثانية أن هذا الشرط وهو الطهارة هو شرط كما قلنا بحق الجميع، يعني أصل الاشتراط اتضح، والاشتراط مطلقا هو ثابت، يعني هو شرط بحق العامد العالم وبحق الجاهل وبحق الناس، لا فرق بين هؤلاء في هذا الاشتراط. ويدل على ذلك إطلاق بعض الروايات كصحيحة محمد بن مسلم اللي تقدمت، حيث أن الإمام لم يستفصل بين تلك الحالات وإنما قال يعيد طوافهم، فهذا يفهم منه أنه مطلقا سواء كان عامدا أم جاهلا أم ناسيا هذا يعيد طوافه، مقتضى الإطلاق هو هذا. عدم استفصال الإمام بين هذه الحالات الثلاث يدل على العموم وأن هذا الشرط هو شرط بحق الجميع، مضافا إلى أن صحيحة علي بن جعفر المتقدمة هي واردة في الناس، وصرح الإمام أن الناس أيضا يعيد وضوءه ويعيد طوافه بعد التوضؤ ويعيد طوافه بعد الغسل إذا كان مجنبا. فإذا هذا الشرط هو شرط مطلق بحق الجميع. بقي عندنا تنبيه، وهو أنه تقدم أن من طاف على جنابة ناسيا قلنا يبطل طوافه، لأن شرطية الطهارة هي شرطية واقعية مطلقة بحق الجميع. طيب، ولكن هل يبطل حجه؟ طوافه بطل لأنه فاقد للشرط، ولكن حجه هل يبطل باعتبار أن الطواف كما تقدم هو ركن من أركان الحج، فهل يبطل حجه أو لا يبطل؟ والجواب، ذكر سماحة السيد في الملحقات أن حكم من طاف وهو ناسي للجنابة حكمه حكم من ترك الطواف نسيانا، وسيأتي أن من ترك الطواف نسيانا لا يبطل حجه، وإنما يأتي بالطواف متى ما تذكر. فناس الجنابة حكمه حكم من ترك الطواف عن نسيان، بمعنى أن حجه لا يبطل، وإنما يأتي بالطواف متى ما تمكن. وإذا لم يمكنه أن يأتي به بنفسه فيستنيب من يأتي به عنه، وبذلك يصح حجه. وهذا بخلاف من بخلاف الجاهل بالجنابة، الذي طاف وهو مجنب جهلا، أو طاف من غير وضوء جهلا، فهذا إذا لم يتدارك الطواف في وقت النسك، الوقت المحدد له، هذا يبطل حجه. وإذا كان جاهلا بالحكم فعليه بدنه، على الأحوط وجوبه. بالنسبة إلى العمرة وفي الحج سيأتي أن عليه بدنه بنحو الفتوى. إذن هناك فرق بين من طاف ناسيا للحدث الأكبر أو للحدث الأصغر، وبين من طاف وهو جاهل بالحدث الأكبر أو الأصغر. فالناسي وإن بطل طوافه، كلاهما يبطل الطواف فيه، ولكن الناسي لا يبطل حجه، بل يكون حكمه حكم من نسي الطواف. فإن تمكن، طبعا إذا الوقت باقي خو يجيبه بنفسه، إذا فات وقت النسك فحينئذ إن تمكن من الرجوع والإتيان به بنفسه وجب ذلك، وإلا فيستني. وأما الجاهل فإن لم يتمكن من تدارك الطواف في الوقت المحدد له، وقت النسك، إذا ما عاد في وقت النسك فهذا يبطل حجه. ما هو وقت النسك؟ وقت النسك بالنسبة إلى عمرة التمتع هو أن يتمكن من الإتيان به قبل زوال الشمس من يوم عرفة. وإذا تمكن هذا الجاهل بالجنابة، التفت علم وتمكن أن يعيد الطواف والسعي قبل الزوال من يوم عرفة، هذا يصح حج، يحرم بعد ذلك ويأتي بالحج. أما إذا لم يتمكن فيبطل طوافه وتبطل عمرته ويبطل حجه. واضح؟ هذا بالنسبة إلى عمر التمتع. بالنسبة إلى الحج، وقته وقت النسك يمتد إلى 1 محرم، إلى دخول شهر محرم. إذا تمكن هذا الجاهل علم وتدارك الطواف فيصح حجه. أما إذا دخل عليه شهر محرم وهو لم يتدارك فيبطل حجه. هذا هو الفارق بين الاثنين. إذن ناس الجنابة، ناس الحدث الأكبر بشكل عام، مو للجنابة، ناس مثلا غسل مس الميت، أيضا نفس الكلام يأتي فيه. هناك فرق بين ناس الجنابة، ناس الحدث الأكبر، وبين الجاهل به. فكلاهما وإن بطل طوافه ولكن يوجد فارق، فالناسي لا يبطل حجه بينما الجاهل يبطل حجه. وإذا كان جاهلا بالحكم فعليه كفارة بدن بنحو الاحتياط في العمرة وبنحو الفتوى في الحج. أقال الثاني: الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر. فلو طاف المحدث عمدا أو جهلا أو نسيانا لم يصح طوافه، مو حجة يبطل طوافه، ما يصح. تمكن من التدارك يدارك إذا وقت النسك باقي، إذا ما تمكن من التدارك هنا نفرق بين الجاهل وبين الناسي. فالناسي لا يبطل حجه وإنما يتدارك بعد وقت النسك، بينما الجاهل يبطل حجه. وهكذا. آمين. مسألة 285 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.